الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث تكلمنا عليه أو على جملة من أحكامه خلال الدروس الماضية، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض الشروط فيما يتعلق بالمسح على الخفين. وش الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ متابعة المشي عليه، أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي عليه. وعرفنا أن هذا الشرط من الشروط المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في معنى الإمكان المتابعة في الخف وما حد ذلك وما مقدار ذلك. فذكرنا مذهب أبي حنيفة وأنه حد ذلك بحد، وما هو؟ فرسخ وثلاث أميال. حد ذلك بالفرسخ وثلاث أميال، وفي قول أنه حده بمسافة السفر. الميل سمي ميلا لماذا؟ لميل المصر إلى الأرض بعد امتداده، فإن الناظر في الأرض المستوية إذا مد بصره في أرض مستوية فإن البصر يميل إلى جهة الأرض، فالموضع الذي مال إليه البصر من الأرض هو الميل، فالميل سمي ميلا لميل البصر إلى الأرض بعد امتداده. فأبو حنيفة حد ذلك بالفرسخ وثلاث أميال، أي ما أمكن أن يسير عليه في هذه المسافة. والإمام الشافعي حد ذلك بماذا؟ نعم، ما أمكن متابعة المشي عليه في مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلال المسافر. فالخف الذي يمكن أن يسير عليه خلال هذه المدة هو الذي يمسى عليه في مذهب الإمام الشافعي. فإذا كان مقيما يحتاج إلى خف يستطيع أن يسير عليه في يوم وليلة، وإن كان مسافر فيحتاج إلى خف يمكن المشي عليه في ثلاثة أيام بلياليهن. والإمام مالك وأحمد حد ذلك بالعادة والعرف، حد ذلك بالعادة والعرف، وهذا كما عرفنا هو الأقرب أن يحد ذلك بالعادة والعرف. أما تحديد ذلك بمسافة معينة فمما لا دليل عليه، والشيء إذا لم يحد بالشرع كما عرفنا يحد بالعرف. والإمام الشافعي رحمه الله عليه في مسألة المسعى الخفين اشترط شرطا لا دليل عليه، وهو أن يثبت بنفسه، وهذا مما لا دليل عليه. اشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وهذا مما لا دليل عليه. يعني إن ثبت الخف في القدم بغيره فلا يجوز المس عليه في مذهب الإمام الشافعي، وإن ثبت بنفسه جاز المس عليه، فإن الخف قد يثبت بنفسه وقد يحتاج إلى شيء من الرباط، يحتاج إلى شيء من الرباط حتى يثبت على القدم في أثناء السير. فإن كان يثبت بنفسه جاز المس عليه في مذهب الإمام الشافعي، وإن كان لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بغيره فلا يجوز المس عليه في مذهب الإمام الشافعي، والصواب هو جواز المس، فإن هذا الشرط مما لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي به الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فسواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، ما دام يسمى خفا فيمسى عليه، ثبت بنفسه أو لم يثبت بنفسه وإنما ثبت بغيره. وسبق أن تكلمنا في درس من الدروس الماضية حول شرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهو أن يكون مستوعبا للمفروض، أن يكون الخف مستوعبا للمفروض. وعرفنا إيش المراد بالمفروض، وهو نعم أي نعم أن يكون شاملا لموضع الغسل من نعم لموضع الغسل من القدم، فيكون الخف شاملا لذلك الموضع، أي يكون إلى نعم مغطيا للكعبين، أن الخف لابد أن يكون مغطيا للكعبين. فهذا هو الخف الذي كان يمسى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الخف المعروف عند العرب، هذا هو الخف المعروف عند العرب، ما كان مغطيا للكعبين، قد غطى المفروض موضع الغسل من القدمين. وبناء على هذا ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين، وذلك أن النعل لا يستر القدم، النعل إذا لبسه الإنسان كان أكثر القدم مكشوفا، لم ينكشف أكثر القدم، إذا ما لبس النعل فإن النعل لا تستر القدم بل ينكشف أكثر القدم. فالنعل الذي كان يلبسه العرب تكلمنا عنه في بعض الدروس الماضية، وأنه عبارة عن زمام بين الأصبعين يمنع القدم من التقدم حتى لا نعم حتى يثبت القدم فلا يتقدم على النعل، وهكذا فيه فيه سياران من الجانبين حتى يمنع القدم من الاتجاه يمنه أو يسره، فهذه الأمور الثلاثة تثبت القدم في النعل، الزمام والسياران من الجانبين فيثبت القدم في النعل، وتلك السيور تربط في أعلى القدم مع قيد الشراك، فالقدم تنكشف في النعل، القدم في النعل تنكشف، يعني تنكشف أكثر القدم في النعل. فلهذا فإن المعروف في مناهج الأئمة أن ذلك أنه لا يجوز المسح على النعال المجردة، لا يجوز المسح على النعال المجردة، أما إذا كانت نعال مخففة فإن ذلك مما يجوز المسح عليها، يعني إذا كانت النعال مجوربة، إذا كانت النعال مجوربة بمعنى أنه لبس الجوارب على قدميه ثم لبس النعال، فهنا تتغطى القدم ولا ما تتغطى؟ تتغطى القدم بمجموع الأمرين. لكن إذا كانت عبارة عن نعال مجردة فإنه لا يمسح الشخص على النعال. أي نعم، هذا الذي عليه العلماء أو المشهور من مذاهب الأئمة، سواء الأئمة الأربعة أو غير هؤلاء، فأكثر العلماء يسيرون على هذا المذهب. وجاءت أحاديث في الباب في مسح النبي عليه الصلاة والسلام للجوارب والنعلين، في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، وفي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين. جاءت أحاديث متعددة في الباب، وأكثر أحاديث الواردة في الباب معلّة، كحديث المغيرة بن شعبة، وهكذا كحديث أبي موسى الأشعري، وحديث أيضا أوس ابن أبي أوس، وهكذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمثل هذه الأحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث معلّة أعلّها حفاظ الحديث، وفيها ما فيها من الضعف والعلل، كحديث كما قلنا المغيرة بن شعبة جاء في عند أهل السنن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، حديث أعلّه حفاظ الحديث وتتابع على إعلاله وعلى تضعيفه. والحديث المعروف من حديث المغيرة بن شعبة هو حديث الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفين، هذا الحديث المعروف من حديث المغيرة بن شعبة. أما المسح على النعلين فإن هذا لا يثبت في حديث المغيرة بن شعبة، وهكذا لا يثبت في حديث أبي موسى الأشعري، ولا في حديث عبد الله بن عباس، ولا في حديث أوس ابن أبي أوس. فهذه أحاديث معلّة لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح ما ورد في الباب ما رواه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ ومسح على النعلين، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، توضأ رضي الله عنه ومسح على النعلين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحديث عبد الله بن عمر عند البزار من حيث الإسناد فإسناده صحيح، من حيث الإسناد إسناده صحيح ومعناه مشكل، إسناده صحيح ومعناه مشكل. والأحاديث الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت في المس على الخفين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فالأحاديث المتواترة جاءت في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وهذا الحديث فيه المسح على النعلين. فهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم باعتبار أنه خلاف الأدلة المتواترة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها إنما جاءت في المسح على الخفين ولم تأتي في المسح على النعلين إلا في أحاديث معلّة لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وباعتبار أن النعل يكشف القدم أو أكثر القدم مكشوفة في النعل، فكيف يمسح على الخفين، فكيف يمسح على النعلين والقدم مكشوفة، هو أكثر القدم في انكشاف، فالمس على تلك السيور نعم مع انكشاف أكثر القدم فيه ما فيه من البعد. فلهذا أجاب العلماء عن حديث عبد الله بن عمر وعن تلك الأحاديث المعلة، أجاب العلماء بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين في طهارة التجد في طهارة نعم في نعم في وضوء التجديد، في وضوء التجديد لا في وضوء الحدث، لا في وضوء الحدث وإنما في وضوء التجديد، لا في وضوء الحدث. هذا جواب ذكره جماعة من أهل العلم فيها في هذه الأحاديث، وقد عرفنا أنها حديث معلة، وإنما جاء ثبت هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عند البزار. فأجابوا مثل هذا الجواب وأيدوا هذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه وشرب فضل وضوئه قائما ثم قال: هكذا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام للطاهر إذا لم يحدث أو ما لم يحدث، هكذا وضوء رسول الله وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. فبين علي رضي الله عنه أن هذا الوضوء الذي فعله هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للطاهر ما لم يحدث. وش الطاهر الذي لم يحدث؟ وش يكون هذا الوضوء؟ وضوء تجديد، يكون هذا الوضوء وضوء تجديد، ما هو وضوء رفع للحدث. وضوء التجديد أخف من وضوء رفع الحدث. ولهذا لو افترضنا أن في وضوء التجديد وأن الإنسان توضأ في بعض أعضائه وترك ما أتم بقية الأعضاء، أو ما أسبغ الوضوء في وضوء التجديد، وإنما نعم وجدت بعض الأماكن من أعضائه لم يمسها الماء وصلى بذلك الوضوء، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة، يعني لأن هذا الوضوء ما هو رفع للحدث، الحدث مرتفع، وإنما هو من باب التجديد. فوضوء التجديد ما هو كوضوء رفع الحدث. فتوضأ علي رضي الله عنه وضوءا خفيفا ومسح على النعلين، والحديث في ذكر النعلين، وقال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. فلهذا قال الجماعة من أهل العلم تلك الأحاديث محمولة على هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين مسح على النعلين لم يكن محدثا، وإنما مسح مسح تجديد ولم يكن محدثا. لكن قد يشكل هذا القول بأنه جاءت آثار كثيرة موقوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي صحيحة، جاءت في المصنفين في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وغير ذلك من الكتب كسنن البيهقي وشرح مشكل الآثار للطهاوي، أن علي رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما وصلى، وهي آثار صحيحة عن علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه بال، يعني أن أحدث ولا لم يحدث؟ أحدث. الوضوء الذي حصل بعد ذلك وضوء تجديد ولا وضوء من حدث؟ وضوء من حدث. فبال وتوضأ ومسح على النعلين، ما هو على الخفين، مسح على النعلين ثم خلعهما، وهذا ما يدل على أن خلع خلع الممسوح من النعال أو الخفاف لا يحصل به نقض للوضوء، وهو القول الصحيح لأهل العلم. فإن هذا المأثور عن علي رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. فهنا علي رضي الله عنه بال وتوضأ ومسى على النعلين ثم نزعهما وصلى. فهنا علي رضي الله عنه مسى على النعلين في وضوء حدث، فهذا مما أشكل. لكن الجواب على هذا الإشكال أن الآثار الواردة عن علي رضي الله عنه في هذه القضية، منهم من ذكر النعل فقط، ومنهم من ذكر أنه مسى على نعليه على النعلين والجوربين، منهم من ذكر أنه مسى على النعلين وسكت، ومن الرواة من ذكر أن علي رضي الله عنه مسى على النعلين والجوربين. فتلك الروايات التي فيها أنه مسى على النعلين اختصر الرواة على بعض الأمر، وغيرهم ذكر الأمرين، وأنه مسى على النعلين والجوربين. أي نعم، فيكون حينئذ ما في إشكال، ما في إشكال، لأن علي رضي الله عنه لم يقتصر على المسح على النعلين، بل سائر الروايات تدل على أنه مسى على النعلين والجوربين. والمسح على النعلين والجوربين يكون في وضوء الحدث أو وضوء التجديد، لأن الجوارب ساترة للقدم. إذن هذا الجواب الأول لأهل العلم، وهو أن الاقتصار على المسح على النعلين إنما يكون في وضوء التجديد، ولا يكون في الوضوء الذي هو لرفع الحدث. هذا الجواب الأول لأهل العلم، وهذا مؤيد كما قلنا بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه ما سبق ذكره: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. هذا الجواب الأول لأهل العلم. والجواب الثاني لأهل العلم أن تلك الأحاديث محمولة على المسح على النعلين مع الجوربين، وأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على النعلين أي على النعال التي فيها جوارب، النعال التي فيها جوارب، وليس المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على المسح على النعلين من غير جوارب. فحملوا تلك الأحاديث على هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسع على نعال على جوارب، ملبوسة على جوارب. والمسع على النعال مع الجوارب كما عرفنا قد ثبت عن جماعة من الصحابة، وذكرنا منهم عليا رضي الله عنه، وثبت هذا أيضا عن غير علي، فثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وثبت أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وثبت أيضا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وعن جماعة من الصحابة بأسانيد ثابتة عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنهم مسحوا على النعال مع الجوارب، مسحوا على النعال مع الجوارب. فقد تكون تلك الأحاديث محمولة على هذا المعنى، فيكون الحديث الثابت في مسح النبي عليه الصلاة والسلام على النعال أي على النعال التي فيها جوارب، ما هو النعال المفردة. والنعال إذا كانت فيها جوارب هي شبيهة بالخفاف، فلا إشكال حينئذ في المسح عليها. إذن هذا الجوابان لأهل العلم في تلك الأحاديث التي فيها مسح النبي عليه الصلاة والسلام على النعلين. وعرفنا أن أكثرها معل لا يثبت، لكن بقى عندنا حديث عبد الله بن عمر عند البزام، فظاهر الإسناد الصحة ولا أعلم له علة، فهو محمول على إما على الجواب الأول وإما على الجواب الثاني. وذلك أن الأحاديث المتواترة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، هذا هو الأمر المعروف من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته. وهكذا الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المسح على النعلين محمولة على هذا المعنى. نعم تحمل على هذا المعنى على أنها نعال مجوربة، فإن هذا قد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على نعال مجوربة فيها جوارب، فما جاء عن بعضهم أنه مسح على النعلين محمول على هذا المعنى. فإن هنالك من الصحابة من ذكر عنه الرواة أنه مسح على النعلين، ومنهم من يجمع بين الأمرين يذكر الجوارب مع النعال، منهم من يفرد ذكر النعال ومنهم من يذكر الجوارب مع النعال، فدل ذلك أن بعض الرواة يقتصر على النعال فيروي المسح على النعال وإن كان هناك جوارب فيقتصر على ذكر النعال دون الجوارب. فتلك الآثار أيضا محمولة على هذا المعنى، لا سيما كما عرفنا وأن في بعضها نعم من يذكر المسح على النعال من الرواة، ومن الرواة من يذكر أنها على النعلين والجوربين. فعلى كل أقل ما يقال أن هذا هو الأحوط، وأن هذا فيه اتخاذ الشبهات، أقل ما يقال في هذه المسألة أن الإنسان يترك المسح على النعال المجردة، على أقل الأحوال أن هذا من باب اتقاء الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. وهذا القول كما عرفنا هو عدم جواز الاقتصار على النعال، هو القول المشهور عند أئمة الإسلام والمعروف عندهم في كتب الفقه وفي غيرها من الكتب المصنفة. هذا ما يتعلق بمسألة المسح على النعلين. بقى ما يتعلق بمسألة المسح على الجوربين، والجوارب معروفة ويسميها الناس في هذه الأيام الشراب. نعم تسمى في هذه الأيام الشراب. والمسح على الجوارب باعتبار الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجوارب، وإنما جاءت أحاديث معلّة، وهي الأحاديث التي سبق أن أشرنا إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين والجوربين، لكن أحاديث معلّة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح ما ورد في الباب حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فأصابهم البرد فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم التي يعصب بها الرأس، والتساخين من أهل العلم قال هي الخفاف، ومن أهل العلم قال هي ما يسخن القدم من خف أو جورب. التساخين ما يسخن به القدم من خف أو جورب، من أهل العلم من قصر ذلك على الخف وقال المراد به الخفاف، ومن أهل العلم من قال ما يسخن به القدم من خف أو جورب. وثبت المسح على الجوارب عن 9 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم في ذلك مخالف. ثبت المسح على الجوارب عن 9 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم في ذلك مخالف. فهي سنة مشروعة، المسح على الجوارب نعم من حيث المشروعية مما يشرع للشخص أن يمسح على الجوارب، باعتبار حديث ثوبان وإن كان فيه نزاع في معناه، وباعتبار تلك الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذي لم يعلم لهم في ذلك مخالف. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، نعم أكثر العلماء على هذا المذهب، وإن كان هناك من أهل العلم لا يرى المس على الجوارب، لكن أكثر العلماء يجيزون المس على الجوارب، وإن كان بعضهم يشترط فيها شروطا، فجمهور العلماء يشترطون فيها أن تكون منعلة. هذا الذي عليه جمهور العلماء، يشترطون أن تكون منعلة فلا تكون مفردة وإنما تكون منعلة، فإذا لبست مع النعال جاز المس عليها في مذهب جمهور العلماء. والإمام أحمد رحمه الله عليه لم يشترط ذلك، وبعضهم يشترط أن تكون مجلدة أي فيها جلد، منهم من يشترط أن تكون منعلة ومنهم من يشترط أن تكون مجلدة. والإمام أحمد رحمه الله عليه لا يشترط ذلك، وهكذا كثير من علماء الشافعية، وإن كان الإمام الشافعي اشترط أن تكون منعلة، غير أن كثيرا من علماء الشافعية يخالفون في ذلك ويرون جواز المس على الجوارب وإن لم تكن منعلة وإن لم تكن أيضا مجلدة. فعلى كل نعم هذا الشرط فيه نظر، نعم فيه نظر، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الجوارب جاءت آثار كثيرة أنهم مسحوا على الجوارب من غير ذكر النعال، هكذا جاءت الآثار بكثرة. وجاء في بعض الآثار عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب والنعلين، هذا موجود في الآثار، جاءت بهذا وجاءت بهذا. وعلى كل ما في كبير فرق بين الجوارب وبين الخفاف، فإن الخف ساتر لنعم موضع الغسل من القدم، وهكذا الجوارب، وإن كانت الجوارب من الجلد والخف ونعم كانت الخف من جلد والجوارب من غير الجلد فهذا ليس فيه كبير أثر، ليس فيه كبير أثر من كونه من جلد أو من غير جلد، ما في كبير أثر. نعم فالشيء إذا كان ساترا للقدم فهو شبيه بالخف، أما كونه مصنوع من جلد أو من غير جلد هذا ليس فيه كبير أثر. وأي فرق بين خف صنع من جلد أو صنع من مواد أخرى ولو من البلاستيك، ولو صنع من البلاستيك وصنع مصار ساترا للقدم فأي فرق من حيث المعنى؟ نعم. وتعليق الحكم بالجلود مثلا تعليق بوصف طردي، والأوصاف الطردية لا تتعلق بها الأحكام الشرعية، فإن الشرع ما يفرق بين ما صنع من جلد أو من غير جلد إذا كان المؤدى واحد، المؤدى واحد والتماثل موجود والمعنى موجود في الأمرين. نعم. فلا ينظر إلى قضية الصناعة من أي صنع الخف، هل هو من جلد أو من غير جلد، وهكذا الجوارب وإن لم تكن مصنوعة من الجلد فإنها تؤدي معنى الخف من حيث أنها ساترة للقدم ويحصل منها التدفئة للقدم، فهي داخلة في معنى التساخين. وإن لم تدخل في لفظ التساخين، إذا فسرنا التساخين بالخفاف فهي داخلة في معنى التساخين، فإنها تسخن القدم. وكثير من أهل العلم يشترطون في الجوارب إن لم تكن منعلة، يقولون تكون صفيقة، ما تكون رقيقة، يمكن أن يمشى عليها، يمكن أن يمشى عليها وتكون نعم تكون صفيقة، يمكن أن يمشى عليها ولا تكون رقيقة، ينكشف منها القدم على ما سبق إيضاحه وذكره في درس من الدروس الماضية. على كل هذا بعض ما يتعلق بالجوارب. والإمام أحمد رحمه الله عليه لا يرى المس على الجوارب إذا كانت لا تبقى، إذا كانت لا تبقى يعني، فيذهب رحمه الله عليه أن الجورب إذا كان يتقطع يتمزق في اليومين والثلاثة أن هذا لا يشرع المس عليه، إذا كان لا يبقى بل يتمزق في اليومين والثلاثة أن هذا مما لا يمسى عليه. وكل هذه القيود فيها شيء من التأمل والنظر. نعم. فعلى كل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم مسحوا على الجوارب، وما جاء في حديث التساخين، فإن هذا مما يدل على مشروعية المس على الجوارب. نعم هذا الذي يظهر أنه يجوز المس على الجوارب سواء كانت منعلة أو لم تكن منعلة، مجلدة أو لم تكن مجلدة، فإن المقصود حاصل بها سواء كان هكذا أو كذا، ويحصل فيها حماية القدم وتسخين القدم من البرد، فهي داخلة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على التساخين كما في حديث ثوبان رضي الله عنه. لقد عند هذه المسألة وننتقل إلى شرح السنة.